بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في أحكام الجمعة. قال: وفي هذا الباب أربع مسائل: الأولى في حكم طهر الجمعة، الثانية على من تجب ممن خارج المصر، الثالثة في وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة، الرابعة في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء. هذه المسائل التي هي في أحكام الجمعة، وبها ختم المؤلف كتاب الجمعة. المسألة الأولى: قال: اختلفوا في طهر الجمعة، فذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض، ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة. المؤلف حكى هذين القولين في طهر الجمعة، أي في الغسل ليوم الجمعة، هل يجب أو لا يجب، وذكر حكاية الأقوال أن في المسألة قولين: القول الأول أنه لا يجب، وهذا قول جمهور العلماء، والقول الثاني لأهل الظاهر ومن معهم، وسنذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. قال: لكنهم، قال: لا أعلم خلافا في أنه ليس من شرط صحة الجمعة، ليس شرطا. لو أن إنسان، حتى الذين يقولون بالوجوب، لو أن الإنسان ذهب إلى الجمعة ولم يغتسل لم يقولوا إن جمعته ليست صحيحة. وهذه المسألة فيها القولان اللذان ذكرهما المؤلف: الأول أن غسل يوم الجمعة سنة وليس فرضا، وهذا كما قال المؤلف رأي الجمهور، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعن ابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو قول الأوزاعي والثوري. هذا القول الأول. القول الثاني أن غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم محتلم، وهذا مذهب الظاهرية كما حكى ذلك عنهم ابن حزم، وهو رواية عند الحنابلة، ونقله بعضهم قولا عند المالكية، لكن المشهور من مذهب الحنابلة ومن مذهب المالكية أنه ليس واجبا بل هو سنة. قال ابن حزم: وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء، وروي ذلك عن أبي هريرة وكعب وعن سعد وأبي قتادة. هذا المذهب الثاني من مذاهب العلماء. والمؤلف كما بينا لكم أنه لا يذكر الأدلة بحيث يستعرض دليل كل مذهب، إنما يذكر سبب الخلاف ثم يبين السبب ويذكر خلاله بعض الأدلة، لكن لا يقول هذا دليل القول الأول وهذا دليل القول الثاني. وهذه المسألة فيها إشكال كبير، خصوصا الأحاديث الواردة فيها، في بعضها التصريح بأن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهو في الصحيحين، وكذلك غيره من الأحاديث التي تدل على هذا الأمر. فأدلة الجمهور قالوا: عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. أخرجه مسلم بهذا اللفظ. ولاحظ أنه رتب الأجر على من توضأ، قال: من توضأ يوم الجمعة، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. قالوا: لم يذكر الغسل، فدل على أنه ليس واجبا، وأن الوضوء يكفي في ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يخطب، فناداه: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هذا لفظ البخاري. وعند مسلم أن الرجل الذي دخل هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قالوا: فهذا القول قاله عمر لعثمان ولم يرده، قال له: ارجع فاغتسل ثم احضر الجمعة. وعثمان كذلك لم يرى ذلك واجبا، ولو رآه واجبا لفعله. وهذا القول حصل بمحضر من الصحابة، ولم ينكر أحد على عثمان، حتى قال العلماء: فيكون هذا إجماعا سكوتيا وإقرارا منهم على أن ذلك ليس واجبا، ولو كان واجبا لأمره عمر أن يذهب فيغتسل، ولفعله عثمان، ولا أنكر عليه الصحابة حين لم يغتسل ولم يحصل شيء من ذلك. فدل على أن الأمر ليس على الوجوب. وكذلك استدلوا بما ورد عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا في مسند الإمام أحمد، وفي سنن أبي داود، وفي سنن الترمذي. قال: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا: والتفضيل إنما يكون بين شيئين تساويا في الأصل، لا يكون بين واجب ومندوب مثلا، فلا بد أن يكون ذلك دليل على أن الغسل ليس بواجب. وعن عائشة أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح أي رائحة من أثر العرق، وهم كانوا يعملون بأيديهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه أو فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وفي لفظ أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاه، فكانوا يكون لهم قالت ثفل، فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة. وكل ذلك عند مسلم في صحيح. قالوا فهذا دليل على أن الغسل إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لعلة، وهذه العلة هي أنهم كانوا يأتون إلى المسجد وتخرج منهم ريحة ريح العرق ونحو ذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. والحكم إذا شرع لعلة فإنه يدور معها، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة قلنا الحكم موجود، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهنا لما ذهب ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، دل على أن الحكم الاغتسال إنما هو مرتبط بهذه العلة. وهذا كان في بداية الأمر، ثم بعد ذلك لم يجب. وهذا في آثار كثيرة عن ابن عباس تدل على هذا، وكذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تطهرتم، والواجب لا يكون بهذه الصيغة، لا يأتي بصورة العرض هذه لو أنكم، لقال اغتسلوا، ولم يقل اغتسلوا هنا، قال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، وفي بعض الطرق لو اغتسلتم، فدل على أن ذلك ليس واجبا. هذه أدلة الجمهور التي اعتمدوا عليها في غسل يوم الجمعة، وأنه ليس واجبا لما علمت. الذين قالوا بالوجوب استدلوا بأدلة هي في الحقيقة من حيث سندها ومن حيث متنها هي أصح من هذه الأدلة التي استدل بها الجمهور، التي استدل بها الذين يقولون بالوجوب هي أصح من هذه الحديث، وأكثر هذه الأدلة في إما في الصحيحين أو في أحدهما. فأولها عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فهذا نص، وسنذكر جوابا إن شاء الله بعد ذلك. وعن عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد هذا. وكذلك ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه، وكل هذه الحديث متفق عليها. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده، وهو متفق عليه أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، إلى آخر الحديث. قالوا: هذه الأحاديث نص في الوجوب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وما في معناه؟ قالوا: والنص إذا ثبت لا يحتاج إلى تأويل، إذا ثبت النص في اللفظ لا يحتمل تأويلا، مثل ما تقول تلك عشرة كاملة، لا يأتي شخص ويقول هذه تحتمل أن تكون تسعة أو تكون أكثر من ذلك، تلك عشرة كاملة، فالنص لا يحتمل التأويل، وهو ما دل على المعنى من غير احتمال، هذا هو النص. فإذا غسل الجمعة واجب، هكذا قالوا. والذين نفوا ذلك أي الجمهور أجابوا عن هذا أن معنى واجب هذا معنى أنه متأكد، كما تقول حقك واجب علي أي متأكد علي، فيعنون بواجب أنه متأكد. وقالوا إن الاصطلاحات الشرعية لا تحمل على الاصطلاحات المتأخرة، يعني إذا قلنا واجب هذا من المصطلحات المتأخرة عند العلماء، أنهم يقولون هذا الواجب وهو ما وجب حتما أو لزم حتما، هذا اصطلاح متأخر. لكن في لفظ الشارع لا نحمل لفظ الشارع على الاصطلاحات المتأخرة، فمعنى واجب هنا أي متأكد، هذا على القول بهذا اللفظ. وإذا قيل إن إذا سلمنا لهم أن هذا واجب ومتحتم كما هو الاصطلاح الآن الحادث، فإن هذا كان في بداية الأمر لما كان الناس يعني في مهنة أنفسهم وفي عمل، وتخرج منهم هذه الرائحة، كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن الناس كانوا مهنة أنفسهم يعملون في الزراعة أو في غيرها حتى تخرج منهم تلك الروائح، فألزموا بالغسل. وكذلك نقول إذا احتاج الأمر إلى هذا وخرج من الإنسان رائحة فإنه يجب عليه أن يغتسل حتى لا يؤذي غيره من المصلين، لأنه إذا جاء إلى المسجد ورائحته كريهة أو فيه رائحة فإن هذا مثل الذي يأكل ثوما أو نحو ذلك، فإنه لا يدخل المسجد أو يتطهر ويغتسل. هذا هو القول الذي القول الثاني الذي ذكره المؤلف. وهنا يقول المؤلف رحمه الله: والسبب في اختلافهم تعارض الآثار. الآثار يعبر عنها المؤلف، يعبر بالآثار عن الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأثر عند بعض العلماء أنه ما روي عن الصحابي والحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا المعنى الآثار قد يشمل الجميع. قال: وذلك أن في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري، وقد عرفت أن حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وهو قوله: طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة. قالوا: كطهر الجنابة. الذين قالوا بالوجوب قالوا: واجب كطهر الجنابة، وطهر الجنابة واجب باتفاق، فغسل يوم الجمعة واجب كطهر الجنابة وكغسل الجنابة. والآخرون قالوا: نعم واجب في الكيفية، هذا في الكيفية والهيئة ليس في الحكم. هذا ذكره ابن عبد البر في كتابه الاستذكار. وفيه حديث عائشة: كان الناس عمال أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لو اغتسلتم. وقد عرفت أن هذا الحديث تضمن شيئين: الأول التعليل، تعليل الحكم، وهو أنه قال أنها قالت: كان الناس عمال أنفسهم، إذن الحكم إنما وجب لأن الناس تخرج منهم رائحة تؤذي غيرهم، فهذه العلة. والأمر الثاني في قوله: لو اغتسلتم، وهذا لا يدل على الوجوب، هذا اللفظ في الشرع لا يدل على الوجوب، لو فعلت كذا، يعني لو فعلت لكان أفضل ولكان أحسن، لكنه لا يدل على الوجوب، لأنه لو هذا لقيل لهم اغتسلوا أو نحو ذلك من الألفاظ الصريحة. فإذن الجمهور حملوا الأحاديث الوارد فيها الوجوب على التأكيد، وبعضهم قال هذا في أول الأمر حين كان الناس عمال أنفسهم وتخرج منهم هذه الروائح، ولهذا قالوا بعدم الوجوب، والظاهرية أجروها على ظاهرها، وكذلك هو قول عند أحمد. لكن هذا وإن لم نقل بالوجوب، لكن نقول يتأكد ذلك تأكيدا شديدا حتى يخرج الإنسان من الخلاف، لأنه إذا تردد الأمر بين شيئين، أحدهما إذا فعلته تخرج من الخلاف، يعني الذي يقول إنه واجب إذا اغتسلت فأنت خرجت من خلافه، وإذا قلت وإذا اغتسلت وإذا لم تغتسل فإنك تقع في خلاف هذا الذي يقول بالوجوب، لأنه يؤثمك. فحينئذ نقول الغسل يوم الجمعة يتأكد تأكدا شديدا حتى لا يجوز، حتى لا يكاد يجوز للإنسان أن يتركه. هذه المسألة الأولى التي تكلم عنها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: نعم، قال: والأول صحيح باتفاق، قال: والثاني اخرجه. وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل، وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة، وقد روي: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، وهو نص في سقوط فرضيته. قال: إلا أنه حديث ضعيف. وهذا كلام المؤلف، يقول الحديث ضعيف، لكن كثير من العلماء الحديث حسنوا هذا الحديث. المسألة الثانية: قال: وأما وجوب الجمعة على من هو خارج مصر، فإن قوما قالوا لا تجب على من خارج مصر، أما من كان داخل مصر، داخل المدينة أو نحوها من المدن، فهذا تجب عليه الجمعة. قال العلماء: حتى وإن تباعدت أطرافها، لأنه في مصر واحد، فإن قوما قال وأما وجوب الجمعة على من هو خارج المصر فإن قوما قالوا لا تجب على من خارج المصر وقوم قالوا بل تجب وهؤلاء اختلفوا اختلافا كثيرا فمنهم من قال من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم وجب عليه الاتيان إليها وهو شاذ ومنهم من قال يجب عليه الاتيان إليها على ثلاثة أميال ومنهم من قال يجب عليه الاتيان من حيث يسمع النداء في الأغلب وذلك من ثلاثة أميال من وضع النداء قال وهذان القولان عن مالك وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب. تقدم معنا اشتراط أن تكون الجمعة في مصر جامع وذكرنا هناك قول الحنفية لكن لا مانع من إلقاء الضوء الآن عليه هنا ففي هذه المسألة. فالقول الأول أول مسألة عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى في الصلاة في خارج المصر صلاة الجمعة هل تلزم أو لا تلزم؟ والمسألة الثانية إذا قلنا بوجوبها على من كان خارج المصر فعلى من تجب؟ على من بعد أو من قرب؟ هل بعد ميل أو ميلين أو ثلاثة؟ نأتي إلى ذكر الخلاف. الذين قالوا لا تجب خارج المصر هذا قول الحنفية جمهور الحنفية على هذا أنه من كان خارج المصر لا تجب عليه ويأتي معنا دليلهم إن شاء الله تعالى. جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا تجب على من كان خارج المصر واختلفوا في المسافة التي تكون بين البلد أو بين المصر وبين ما كان خارجا عنه. فالمؤلف ذكر بعض الأقوال وهي على التفصيل نقول الأول تجب الجمعة على من آواه الليل إلى أهله يعني بحيث يحضر الجمعة ويصلي في مصر أو في هذه المدينة التي بقربه ويرجع إلى أهله قبل الليل قبل أن يأويها الليل. قال من آواه الليل في أهله أو إلى أهله. وهذا القول روي عن ابن عمر وأنس وأبي هريرة والحسن ونافع مولى ابن عمر وروي عن معاوية بن أبي سفيان قريبا من هذا المعنى وكذلك قال عكرمة والحكم وعطاء والأوزاعي وأبي ثور وأبو ثور وسليمان وداود. الثانية القول الثاني أنها تلزم من بعد فرسخين وهذا منقول عن النخعي. القول الثالث أن الجمعة إنما تجب على من كان على ثلاثة أميال من كان بينه وبين ثلاثة أميال. الميل يحدد الآن تقريبا بكيلو وستمائة أو شيء من هذا القبيل يعني على أربعة كيلو ونصف نحو هذا يعني. والمسألة تقريبية ليست مسألة على وجه التحديد. وهذا قول المالكية والحنابلة والليث بن سعد هذا القول لهم. القول الرابع الجمعة تجب على كل من كان على أربعة أميال يعني تقريبا ستة كيلو. وروي ذلك عن محمد بن المنكدر والزهري وربيعة الرأي. الخامس تجب الجمعة على من سمع النداء إذا سمعت النداء فتجب عليك الجمعة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فعلق الحكم بالنداء. وهذا القول قول الشافعية، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ونقل عن عبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب، وبه قال إسحاق. القول السادس تجب الجمعة على من إذا نودي بصلاة الجمعة خرج من بيته ماشيا أدرك الصلاة، يعني يكون قريب حيث إذا سمع الأذان يخرج من بيته ويدرك الصلاة، وهذا منقول عن ربيعة. إذن هذه الأقوال التي ذكرها العلماء في هذا، وأحسب أن الخلاف بينهم في القدر الذي يسمع فيه الإنسان الأذان، فبعضهم يقول 3 أميال، بعضهم يقول 4 أميال، بعضهم يقول أقل من ذلك أو أكثر بحسب ما يسمع. لكنه كما أشار إلى ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى قال علق الحكم عند الحنابل على 3 أميال، ورد على القول بسماع النداء، قال لأن سماع النداء قد يكون الإنسان لا يسمع لأصوات موجودة، أو قد يكون في سمعه ثقل لا يسمع، وهذا يرجع إلى قاعدة أن الحكم إذا أنيط بشيء مضطرب فإنه لا يعلل بالأوصاف المضطربة التي تختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص، لكن يعلق بوصف لا خلاف فيه. وهذا كما قالوا في الترخص بسبب السفر، قالوا الأصل هو المشقة، لكن المشقة التي تحصل لزيد غير المشقة التي تحصل لعمر، المشقة التي تحصل في هذا الزمن غير المشقة التي تحصل في الزمن الماضي، المكان الذي تحصل فيه المشقة قد تحصل المشقة هنا ولا تحصل في بلد آخر. فإذا كان الحكم مضطرب أو العلة فيها اضطراب لا يعلق الحكم بها، بل يعلق بوصف منضبط. فعندنا في السفر لما اضطرب تعليق المشقة علق الحكم بوقت السفر أو بمسافة السفر، رفعت برد أو نحو ذلك، فعلق الحكم بهذا ولم يعلق بالمشقة لأنها مضطربة. كذلك الذي يظهر لي أنهم هنا لم يعلقوا الحكم بسماع الصوت لأنه مضطرب، وإن كان هو الظاهر من الآية، وإن كان هو الظاهر من الآية أنه سماع الصوت، والعبرة إذا علق بها، إذا قلنا بسماع الصوت هو العبرة بالأحوال المنضبطة. يعني هذا لو هل يسمع الأذان، لو قلنا من هنا مثلا إلى أبيار علي هل يسمع الأذان أو لا يسمع؟ هذا في الغالب والعادة الذي جرت عليه العادة، وهذا كما قال العلماء أن تكون الريح ساكنة ليس هناك، هذا هو العبرة بسماع الصوت. ثم أرى أن هذه المسألة تقترب فيها الأقوال وليس فيها دليل، حتى الذين استدلوا ببعض الأدلة ذكرناها أحاديث لكنها جميعا ضعيفة أو لم تثبت هذه الأحاديث، لكنها علقوا بها الحكم. والأولى هو الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فعلق الحكم بالنداء للصلاة، وظاهر ذلك أنه يتعلق بسماع الصوت، وإذا كان سماع الصوت يحصل فيه اضطراب فعلقوه بالأخرى بالأميال أو بالمسافة في الغالب، لأن هذه في الغالب. ثم بعد ذلك يعني حتى يدل على هذا كلام القاضي عبد الوهاب وغيره، يدل على هذا الشيء الذي ذكرته. قال المؤلف: وسبب اختلافهم في هذا الباب اختلاف الآثار، وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل آخر. قال: وهي على مسافة 3 أميال من المدينة. والحنفية قالوا بعكس ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لأهل العوالي. وأجيب بذلك: إنما أذن لهم في يوم العيد، لما وافق يوم الجمعة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى العيد إن شاء صلى الجمعة وإن شاء لم يصلها. قال: وروى أبو داود أن الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء، وروي الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وكل هذا طبعا كما قلنا أسانيدها ضعيفة، فلا تقوم بها الحجة. فالأصل هو الآية التي تدل على وجوب الصلاة في هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الأخ يسأل يقول: العمرة هل تكون باللفظ، يعني يقول نويت العمرة مثلا، أو تكون النية في القلب؟ الأصل في النية كما قال العلماء أنها قصد يتبع العلم، قصد يتبع العلم. فإذا قصدت شيئا وأنت تعلم حصلت النية. تذهب إلى المسجد تصلي الظهر، تقصد المسجد وأنت تعلم أنك ذاهب لصلاة الظهر، هذا يكفي، لا يحتاج أن تقول نويت صلاة الظهر. ولذا قال العلماء: التلفظ بالنية بدعة، لأن الله عز وجل يعلم ما في قلبك وأنت ذهبت تصلي. بعض الناس الآن يقول: الله أكبر، اللهم إني نويت أصلي صلاة العشاء 4 ركعات مع الإمام الحاضر. هذا فيه شيء من السفة، أن تقول على شيء وأنت تعلمه، والله عز وجل يعلم نيتك. فالنية هي قصد يتبع النية، قصد يتبع العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال صحيحة ومقبولة بالنية. يقول: طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم، هذه حجة لا رياء فيها، ها؟ والعلماء يقولون ينوي ذلك، هذا إهلال، يقول العلماء، بما نواه الإنسان، لكنه ليس يعني أنه يقول نويت كذا، إنما يقول لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذه في نيته، هذه لا تدخل في التصريح أو التلفظ بالنية، لأن التلفظ بالنية بدعة. أما هذه جائزة، لكن لا تقول نويت أن آتي بعمرة، نويت كذا، قل لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرا متمتعا بها إلى الحج ونحو ذلك، هذا ليس من البدعة والله أعلم. نعم. هذا يقول أعمل في عمل في أوروبا، قال والعمل يبدأ قبل صلاة الفجر بربع ساعة، وإذا دخلت في العمل فإنه لا يمكن أن أقطعه، وهل أصلي الصلاة قبل وقتها؟ هكذا تقول، هل أقطع الصلاة أصلي الصلاة قبل وقتها أو أنتظر حتى يخرج الوقت؟ أولا يجب أن نعلم أمورا، أولها أنه لا يجوز أن تفعل الصلاة قبل وقتها بحال من الأحوال، ولهذا قد يقول قائل كيف في الجمع نصلي العشاء مع المغرب أو نصلي العصر مع الظهر؟ أقول هذا الوقت هو للجميع، وقت الظهر والعصر معا، وهذا خاص بالجمع فقط، لكن لا يجوز أن تصلي مثلا الفجر قبل وقتها بحال من الأحوال، الصلاة لوقتها، هذا أمر. الأمر الثاني يجب أن نعلم أن أي عمل يقوم به الإنسان لغيره فإن وقت الصلاة مقتطع من ذلك العمل، مقتطع ليس داخلا في العمل، وإذا كان الوقت ربع ساعة حتى لو حسم على الإنسان قيل له إما أن تداوم كذا ولا حسمنا عليك يوم مثلا أو حسمنا عليك كذا ساعة، فليحسم ساعة أو أكثر، هذا وقت الصلاة ليس داخلا في الأجرة وليس داخلا في الوقت المحدد، فيجب عليه أن يصلي في الوقت، هذا واجب متحتم عليه، ويتفاوض معهم بما يستطيع، إما أن ينتظر وتذهب عليه ربع ساعة حتى يصلي ثم يبدأ، أو يعطونه وقت بعد دخوله ربع ساعة. ومهما كان هذا العمل، مهما كان هذا العمل، لا بد أن يكون هناك مجال، الإنسان لن يشتغل الوقت كله، لا بد أن يكون فيه فراغ، الفراغ الذي لك إذا كان عندك مثلا فسحة بعد الظهر أو قبل الظهر اجعلها في هذا الوقت، قل وقت الصلاة الفسحة الذي أريده هو وقت الصلوات، وما عدا وقت الصلاة لا أريد شيئا. فهذا هو الجواب والله تعالى أعلم. نعم. يقول أتيت بعمرة عن نفسي ثم أريد أن أتي بعمرة عن والدي أو عن غيرهما، فهل أخرج إلى الميقات؟ نقول الأصل أن الإنسان يأتي بعمرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بأكثر من عمرة في سفراته صلى الله عليه وسلم، وكان أحرص على الخير صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يأتي إلا بعمرة واحدة. فإن قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تأتي بعمرة، قلنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تأتي بعمرة لأن عائشة أصلا أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج، فحاضت في الطريق ولم تتمكن من إكمال عمرتها، فأدخلت الحج على العمرة، أو كانت قارنة نقول لأنها لا يمكن أن تطهر قبل عرفة، فأتت بحجها وحجها يكفيها كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرتها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج، من أتى القارن والمتمتع يأتون بحج وعمرة، هذا من حيث الأجر. لكن بقي في نفسها شيء، أن من كان معها من صواحبها وغيرها وغيرهم قد أتوا بعمرة وأتوا بحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، وكأن هذه العمرة عن عمرتها الأولى التي لم تأتي بها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر معها ولا غيره، فهي حالة إما أن يقال إنها خاصة بعائشة، أو يقال إنها خاصة بمن كان حاله كحال عائشة، امرأة مثلا أحرمت ثم لم تتمكن. وعلى كل الأمر في الاستحباب، أما الجواز فيجوز للإنسان أن يأتي بعمرة وأكثر من عمرة، لكن هذا الأمر نحن نذكره هنا حتى لا الناس الآن يأتي بعمرة عن نفسه، ثم بعمرة عن والده، ثم عن والدته، ثم عن أعمامه، ثم عن أقاربه، ثم عن أصدقائه، وقد يأتي بعمر كثيرة، وهذا يعني ليس مشروعا بهذه الطريقة. هذا الحكم في المجمل. أما في التفصيل فإذا كان الإنسان وصل مكة وانتهى من عمرته وأراد أن يأتي بعمرة، فهنا له أحكام أهل مكة، يخرج إلى الحل ويحرم، يخرج إلى التنعيم أو إلى الشميسي أو غير خارج إلى الحل ويحرم بالعمرة ويأتي بعمرة، هذا حكمه. فإذا انتهيت من عمرتك وأردت عمرة تخرج إلى التنعيم وتحرم منها وتهل من التنعيم. نعم. والإنسان دائما يهتم بقضية إحسان عمرته، بعض الناس يكرر العمرة ثم لا يذكر الله فيها إلا قليلا، بخلاف ما لو أتى بعمرة واحدة وحرص على الصلاة في المسجد الحرام، فهذا خير عظيم، ويدعو لمن أحب، ليس بالضرورة أن تكون العمرة، بل يدعو لمن أحب، والله تعالى أعلم. يقول شخص كبير في السن يطوف بعض الأشواط ثم يجلس قليلا ثم يكمل الطواف، من شروطه الموالاة، أن يأتي بالشوط بعد الآخر حتى ينتهي، وإذا كان الفاصل يسيرا فإنه لا يضر، إذا كان يسيرا لا يضر، لكن إذا طال أخذ مثلا نصف ساعة أو أكثر فهذا عليه أن يعيد، أن يستأنف من جديد، بخلاف السعي، هذا يجوز في السعي، لو إنسان أتى بشوط ثم بعد ذلك جلس وبعد هذا أتى بالآخر لا مانع من هذا، لكن الطواف يشترط فيه الموالاة، فإن جلس قليلا ثم أكمل لا مانع إن شاء الله تعالى. يقول هل الأفضل غسل الرجلين أو المسح على الجورب؟ ليس كذلك؟ لا شك أن المسح على الجوارب أو على الخفين مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وهو سنة، حتى إن العلماء يذكرون هذا في كتب العقائد أن أهل السنة يعني يجيزون المسح. لكن قال العلماء في هذا أن الإنسان لا يتكلف خلاف الحال التي هو عليها، فإن كانت الرجل مكشوفة فيجب عليك غسلها، وإن كنت لابس الخفين ولبستهما على طهارة فامسح عليهما إذا كنت مقيما يوما وليلة، وإذا كنت مسافرا 3 أيام بليالي. لكن كما قال شيخ الإسلام الأفضل من كانت رجله مكشوفة أن يغسل، ومن كانت مستورة يعني لابسا خفا أو جورب فالأفضل أن يمسح. لا نقول لا تتكلف خلاف الأمر الذي أنت عليه، بل تفعل ما أنت عليه. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أنا مقفة.
نعم.
الكبير عن
نعم. تريد الهجرة وين؟ أيوة، يعني هي مسلمة هي؟ نعم. المرأة الأصل أنها تتبع زوجها يعني. في السكن وفي غيره. نعم هذا هو الأصل.
هي كبرت ثم
نعم.
هي عاشت ثم حياتها كاملة.
عاشت هناك. نعم. الإنسان يسكن حيث يقيم شعائر دينه، حيث تقيم الشعائر الدين هذا هو الأصل. ها نعم. إيش كان كم ليش مين مستوفية عارف؟ نعم. لكن ليش مين مستوفية؟ إيش فيها ناقص؟ إيش ذبحت؟ نعم والله في هذا ينبغي أنك تأتي بواحدة. نعم إن شاء الله تعالى. أنا أقول يعني هذا إذا كنت لا تقيم، الضابط في هذا هو إقامة شعائر الدين، فإن تمكنت منها من دون يعني مضايقة، وإذا لم تتمكن فتذهب إلى الأمر إلى بلدك الذي فيه تقيم فيه شعائر دينك